السلام عليكم، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حريات على راديو الكل. وسؤال هذه الحلقة: كيف استطاعت المرأة في دول العالم المتحضر أن تثبت نفسها وتصل إلى أعلى مراتب صناع القرار وتصنع ما تراه أخريات في هذا الكوكب مستحيلا؟ بالرغم أن المرأة في أوروبا استطاعت أن تغير من واقعها كثيرا وأن تثبت نفسها وتصل إلى مراتب عليا في الدولة والمجتمع، إلا أن هذا التغيير لم يكن سهلا على الإطلاق. فعبر التاريخ ناضلت المرأة كثيرا حتى استطاعت أن تحقق ما تراه النساء في بعض الدول الأخرى مستحيلا أو صعب المنال. عبر التاريخ حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة في فنلندا وأيسلندا والسويد وبعض المستعمرات الأسترالية والدول الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الجهود الرامية للحصول على حقوق التصويت، ولا سيما التحالف الدولي لحقوق المرأة الذي تأسس في برلين ألمانيا بالعام 1904. بالعام 1893 منحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية المرأة الحق في التصويت، وقد فعلت مستعمرة جنوب أستراليا نفس الشيء في العام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عقدت في العام 1895، كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال. وفي العام 1899 شرعت أستراليا الغربية حق الانتخاب الكامل للمرأة، ولم تتم إزالة القيود العنصرية المفروضة ضد السكان الأصليين بمن فيهم النساء في الانتخابات الوطنية حتى العام 1962. كانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هي دوقية فنلندا الكبرى، ثم جزء من الإمبراطورية الروسية التي انتخبت أول امرأة في العالم كعضو من أعضاء البرلمان في الانتخابات البرلمانية في العام 1907، وأعقبتها النرويج في منح المرأة حق الاقتراع الكامل في العام 1913. وقد سنت معظم البلدان المستقلة حق الاقتراع للمرأة في حقبة ما بين الحربين العالميتين، بما في ذلك كندا في العام 1917، بريطانيا وبولندا في العام 1918، والولايات المتحدة الأمريكية في العام 1920. أعطت الولايات المتحدة الأمريكية للمرأة حقوقا متساوية في التصويت في جميع الولايات مع التعديل التاسع عشر للدستور الذي تم التصديق عليه في العام 1920. وقد أقرت كندا وعدد قليل من دول أمريكا اللاتينية حق الاقتراع للنساء قبل الحرب العالمية الثانية، في حين أن الأغلبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية اعترفت بحق الانتخابات للمرأة في الأربعينيات. وآخر بلد في أمريكا اللاتينية منحت المرأة حق التصويت هي الباراغواي في العام 1961. وكانت الحملات السياسية الموسعة التي تقوم بها النساء ومؤيدهن ضرورية بصفة عامة للحصول على تشريعات أو تعديلات دستورية على حق المرأة في الاقتراع. وفي العديد من البلدان منح حق التصويت المقيد للمرأة قبل الاقتراع العمومي للرجل. فعلى سبيل المثال منحت النساء اللواتي يعرفن القراءة والكتابة أو أصحاب الأملاك حق الاقتراع قبل أن يتلقاه جميع الرجال. وشجعت الأمم المتحدة حق المرأة في الاقتراع في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وحددت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنحت المرأة الحق بالتصويت باعتباره حقا أساسيا في 189 بلد هم حاليا أطراف في هذه الاتفاقية. وأدخلت حقوق التصويت للمرأة في القانون الدولي من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 1948. اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص المادة 21 على ما يلي: لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلده مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارهم بحرية، وتكون إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة خلال انتخابات دورية ونزيهة، وتكون بالاقتراع العام والمتساوي، وتجري بالاقتراع السري أو بإجراء تصويت حر ومتكافئ. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1954، والتي تكرس المساواة في الحقوق للمرأة في التصويت وتولي المناصب والحصول على الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية لكل دولة. ابقوا معنا بعد الفاصل ضيف الحلقة. أهلا بكم من جديد ببرنامج حريات على راديو الكل. ضيفتي لهذه الحلقة هي الكاتبة الصحفية الأستاذة أسماء وهبة. أستاذة أسماء، أهلا وسهلا فيك ببرنامج حريات.
أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا وسهلا
أستاذة أسماء. عبر التاريخ المرأة في أوروبا حتى في أمريكا ناضلت كثيرا من أجل الحصول على حقوقها، وأبرز حقوقها التصويت والمشاركة في الانتخابات. طبعا في تلك الحقبة الزمنية يعني هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للنساء على مستوى العالم، ولكن لماذا اليوم رغم بساطة الموضوع الذي نطرحه اليوم يمكن بسلاسة، كان هذا الأمر بالنسبة للنساء في تلك الحقبة الزمنية أمرا مستحيلا؟
بداية أنا حابب أقول شغلة، أنه أنا شوي بختلف عن الجملة حضرتك ذكرتها، بساطة الأمر وأهميته، لأنه مشاركة المرأة بالحياة السياسية بالأمر البسيط ولكن هي جزء أساسي من التكوين السياسي للمجتمع. بمعنى أنه على مدى التاريخ كله، مش بس عالمنا العربي، بكل دول العالم كان حتى النساء يمنع عليهن حق التعليم، وهذا كان ببريطانيا باستثناء فرنسا. ربما فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي كانت تمنح هذا الحق للنساء بعد الثورة الفرنسية. بريطانيا، بلجيكا، كل هذه الدول كانت تمنع على النساء حق التعليم، فما بالك أنه كانوا تتحدث عن المشاركة السياسية، فهذا من الأحلام. وأنا بتذكر أنه أحد الرابحات بجائزة نوبل كانت منع عنها التعليم في بلدها، واضطرت للذهاب إلى فرنسا كي تدرس. فبالتالي اليوم لما نحن نتحدث عن الحرب العالمية الأولى التي غيرت شكل الحياة تماما والمفاهيم الاجتماعية، لأنه دايما لما عم بيصير في حرب، الحرب هي نحكي عن حرب لفترة طويلة وبمساحات كبيرة وعلى امتدادات شاسعة، فهي مش بس بتغير التركيب الشكلي إذا بدك للمجتمع، ولكن هي بتغير مفاهيم المجتمع. أخذ الرجال إذا بدك إلى الساحات المعارك جعل الساحات في المجتمعات فارغة، وبالتالي كان يجب أن تملأ بالبديل، وكان البديل هو المرأة. فبالتالي أنه الحرب العالمية الأولى كانت النواة الأولى إذا بدك الحقيقية كي يفسح للمرأة العديد من الفرص، منها التعليم، منها العمل، ومنها المشاركة بالحياة السياسية. وما كنا نحن قادرين بالعالم كله نوصل إلى المشاركة بالحياة السياسية لو ما كان في النقطتين اللي هني قبل، التعليم والعمل. كانت المصانع في أوروبا القوى العاملة الأساسية فيها بالحرب العالمية الأولى هي من النساء، لأنه ما كان في رجال، يا إما في الحروب أو قد قتلوا أو جرحوا أو عطبوا بسبب الحرب. فبالتالي كانت المرأة هي إذا بدك العجلة التي تحرك المجتمع العالمي وليس في أوروبا فقط.
نعم أستاذة أسماء، يعني حضرتك كما ذكرتي الحرب العالمية الأولى غيرت عدد كبير جدا من المفاهيم لدى المجتمع وحتى الدول بطريقة تعامل ونظرتها للنساء في أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي لك، يعني هل النساء في العالم مضطرات أن يثبتن أنفسهم بعمل معين؟ يعني مثلا تغيرت وجهة نظر تجاه النساء بالحرب العالمية الأولى لأنها ظهرت كمقاتلة في الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال ضد النازيين، أيضا لأنها كانت تعمل بمعامل الذخائر شيء من هذا القبيل، وفي التمريض وفي أشياء أخرى. هل النساء مضطرات أن يثبتن أنفسهن بعمل معين حتى يقبل المجتمع والدول في أوروبا في أمريكا وحتى في العالم العربي يقبلن النساء كجزء من الحياة السياسية؟
طول الوقت المرأة عليها أن تثبت أنها شيء. طول الوقت المرأة لازم تثبت أنه أنا عندي عقل مثل الرجل. وعلى فكرة هيدا بكل المجتمعات. أنجيلا ميركل اللي هي مستشارة أحد أكبر الدول بالعالم اللي هي ألمانيا، ينظر إليها العالم أنه بدهشة لمجرد أن كونها امرأة. يعني هيلاري كلينتون نفس الشيء، ودائما حتى هيلاري كلينتون انه في كتار من انا بسميهم عفوا يعني اللي هن قاصري التفكير، بغض النظر عن سياسة هيلاري كلينتون، ولكن دايما بيقولوا انه لو ما جوزها بيل كلينتون ما كانت وصلت. ولا مرة انه المرأة تعطى حقها بانه هي وصلت لمجهودة. دايما 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 يا اما يربط هذا النجاح برجل ما كان في الخلف او داعم لها ولذلك وصلت، او دهشة. وطبعا الدهشة موجودة طول الوقت. ما رح احكي عن عالمنا العربي لانه يعني ما بدي أصيب جمهورك بالإحباط، ولكن نحن نتحدث عن كبار المجتمعات.
الجمهور محبط أساسا يعني.
عفوا.
كنت أقول الجمهور العربي محبط أساسا بدون أي إضافات.
بالضبط. فأنا عم بحكي وإنه وفق اللي الأمثلة اللي حضرتك أشرت لها، يعني حتى كوندليسا رايز اللي هي كانت من أقوى وزراء الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، هي امرأة وطالما تعرضت للتنمر بسبب لون بشرتها، لأنه ما عم يلاقوا شيء إنه يقللوا منها غير لون بشرتها للأسف. وهذا نوع من أنواع يعني إذا بدك القبح العقلي أنا بسميه. فدايما دايما دايما المرأة مهما تطورت المجتمعات الرجل يبقى رجل بفكره الذكوري اللي دايما بيعتبر حاله أنه هو أفضل من المرأة. ولو أنت حطيتهم اثنيناتهم حد بعض ربما هو يحتاج إلى سنوات ضوئية كثيرة كي يصل إلى نقطة في بحر مما وصلت هي إليه.
نعم، يعني نحن نتحدث بالنهاية عن سياق تاريخي. اليوم المرأة في أوروبا ليست كما في السابق، يعني اليوم المرأة في أوروبا هي في أعلى مناصب صناع القرار. يعني لا نريد أن نذكر حالات، ولكن هي اليوم رئيسة، هي اليوم رئيسة وزراء، هي اليوم وزيرة خارجية، وهي اليوم رئيسة بلدية وإلى آخره. يعني هذا السياق لن ينتهي. ولكن ضمن السياق التاريخي ما زالت العديد من الحركات النسائية في أوروبا وأغلبها أيضا في فرنسا على وجه التحديد ما زالت تطالب بحقوق إضافية. هل برأيك اليوم في هذا التاريخ في القرن 21 في العام 2021 المرأة ما زالت بحاجة إلى حقوق إضافية في أوروبا، في أمريكا، في دول العالم المتحضر على وجه الأساس، هل هي ما زالت بحاجة إلى حقوق إضافية؟
طبعا، طالما المرأة تتعرض إلى العنف فهي بحاجة إلى حق، فهي بحاجة إلى حماية. عندما نحن نتحدث أنه في العديد من الشخصيات والأمثلة التي من الشخصيات في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أمريكا الجنوبية وحتى في كوريا أيضا شخصيات نسائية وصلت إلى أماكن بارزة، هذه استثناءات وليست السواد الأعظم من الناس. طالما المرأة، أنا عم نحكي عن هذه الدول، تتعرض للعنف المنزلي، ويعني أبرز مثال الجريمة التي حدثت في بريطانيا التي قتل على إثرها امرأة من قبل ضابط شرطة، وغيرها من الجرائم. عندما تتعرض المرأة للعنف من قبل زوجها وتضرب في منزلها، وعندما تتعرض للاغتصاب، وعندما تتعرض للتحرش، فهي بالتالي ما زالت منتقصة الحق. نحن اليوم بهذه الجمعية، مع أنه أنا أصلا ضد الجمعيات النسائية بشكل عام، لأنه أنا مش بحاجة لجمعية لتجيب لي حقي. أنا فرد مثل الرجل، كاملة متكاملة مثله. أنا أدفع الضرائب مثله. أنا أعمل مثله. أوفي حقوقي اتجاه واجباتي اتجاه الدولة مثله. وبالتالي لماذا أنا يجب أن يكون هناك من يدافع عني باستثناء القانون؟ فبالتالي إيه اليوم نحن رغم كل هذه الإنجازات النسائية بالعالم الأوروبي إذا فينا نقول أو العالم الحر، ولكن ما زالت المرأة بحاجة إلى حماية قانونية من استبدادية الرجل وعن جهيته بتفكيره اتجاه أنه أنا قادر إقمعك بكف. يعني تخيل لوين أنه أنت امرأة بتكون ربما رئيسة دائرة أو شرطية ناجحة ويسمح زوجها لنفسه بأنه يمد إيده عليها ويعنفها، فبالتالي نعم هي ما زالت بحاجة إلى حقوق كثيرة كي تحميها من هذا التفرد الذكوري الذي لا يجد له في القانون من يردعه.
هل برأيك هو تفرد ذكوري كما ذكرتي أم هو مسألة قانون؟ يعني هي بحاجة إلى حماية في القانون من القانون نفسه وليس من عنصر آخر هو الرجل، لأنه قد يكون الرجل في بعض المحلات أيضا هو محل اضطهاد نتيجة القانون نفسه. يعني هي فقط مجرد مقاربة.
لا الرجل ما حدا بيضطهده. أنا حقول لك شغلة قبل القانون، الأمر له علاقة بكيف يرى الرجل المرأة أصلا، هو كيف بيشوفها. طول ما الرجل وأنا حتى في أحد الأشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية دائما ينظر، يعني أنا عم بعطيك مثال، ينظر إلى المرأة بفوقية إنه أنا أحسن منك. لا أنت مش أحسن مني. ما يجب أن يتغير هنا هي نظرة الرجل الفوقية للمرأة بأنه الأفضل، بأنه الأقوى. ولكن في الواقع بالحياة الاجتماعية المرأة هي التي تقوم بكل شيء في العائلة، خصوصا عندما يتخلى الرجل عن واجباته، وهذا الشيء كتير عم بنشوفه اليوم حتى بالعالم الحر. الكثير من الرجال يتخلون عن واجباتهم العائلية والاجتماعية، ومن يملأ هذا الفراغ هي المرأة.
طيب
فبالتالي يجب العمل،
حتى بس فقط أعود إلى موضوع الأساسي،
خليني بس أكمل نقطة رداً على سؤالك.
تفضلي.
القانون يجب أن يكون هناك العمل على تغيير طريقة تفكير الرجل اتجاه المرأة، وهي تأتي من التربية، أي تأتي من المرأة نفسها.
نعم.
لأن المرأة هي التي تعطي هذه الأفكار للرجل.
طيب أنا أريد أن أختم معك بسؤال، هل برأيك الرجل في دول العالم المتحضر المتقدم يمنع وصول المرأة إلى مناصب القرار السياسي؟ أتحدث عن دول العالم المتحضر، لا أتحدث عن دول العالم الثالث أو الثاني أو بعض الدول الأخرى. في دول العالم المتحضر، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا وصلت المرأة إلى منصب رئيسة وزراء، وهي أعلى منصب حكومي في الدولة مرتين، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي. في بعض الدول الأوروبية، أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية، هل الرجل ما زال اليوم يمنع وصول المرأة عبر صناديق الاقتراع من الوصول إلى مناصب صناع القرار في هذه الدول المتقدمة؟
لا لا أكيد لا، على العكس صار في ثقة كتير بالمرأة. إذا عم نحكي عن العالم المتقدم كما حضرتك أشارت، على العكس وفي كتير من رؤساء البلديات هم من النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، أميرات شرطة يعني حتى كمان ورؤى يعني. لا الموضوع اختلف، على العكس صار المجتمع يثق في أن يعطي صوته للمرأة لأنه صار عم بيشوفها صاحبة عقل وصاحبة رؤية وصاحبة أمانة أيضا. فبالتالي على العكس الناس اليوم صار عندها حب وعندها ثقة أنه هي تمنح صوتها للمرأة، وبتمنى أنه هذا الشيء يصير بعالمنا العربي في يوم ما.
نعم، وأنا أيضا أتمنى أستاذة أسماء وهبي الكاتبة والصحفية، شكرا جزيلا لمشاركتك معي في هذه الحلقة، شرفتيني، شكرا كثير للمشاركة.
شكرا لك.
انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي في الحلقة المقبلة. يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النيسات على التردد العمودي 12562، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات برنامج حريات عبر قناة راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم ونلتقي في الحلقة المقبلة، إلى اللقاء.